بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الرفق في المعيشة.
ما نسمع، ما في، قل هذا
لا في وحدة
وكيف النساء في المسجد.
قل حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. باب ما يعطى العبد على الرفق. حدثنا موسى عن عبد الله بن المغفل.
معنى هذا الحديث أن أم المؤمنين رضي الله عنها ترقع ثوبها، تصيحه ولا يحتاج للرقاع إلا ثوب القلب. فيقول لها الصحابي لو أخبرت الناس بأنك ترفعين الثوب لاعتبروك بخيلة. فهي ترد عليه بهذا القول، أعد كلامها،
قالت أبصر شأنك.
نعم، تقول له أبصر شأنك، يعني لا تستعجل على الحكم أو الكلام في مثل هذا الموضوع. فأعطته
إنه لا جديد
هكذا عادة الناس أهل الجهد وأهل الورع، لا يرمي الثوب إذا رأى فيه شيئا من الدمامة، ولكنه ينتفع به ثم عند الحاجة يلبس الجديد. وفي الحديث البذاذة من الإيمان، والبذاذة معناها أن يلبس القليلة الثمن، مع أنه يستطيع أن يلبس غالية الثمن تواضعا وإظهارا للزهد والورع. لكنه يلبس أقل الثياب قيمة ليكون مثل الناس أو كضعفاء الناس، وهذا من الإيمان. وتارة يلبس الجديد الفاخر عندما يكون غنيا، لما جاء في الحديث إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ولا منافاة بين البذاذة من الإيمان وبين هذا الحديث، فيلبس الدنيء تارة ويلبس الثمين تارة أخرى. نعم.
باب ما يعطى العبد على الرفق. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.
هذا الحديث أولا فيه بيان الرفيق اسم من أسماء الله، لقوله إن الله رفيق. ثانيا في الحديث دليل على أن من الخصال الحميدة التي هي من صفات أهل الإيمان الرفق بالأمور، الرفق بنفسه فلا يوقعها فيما يشق عليها، والرفق بأسرته فلا يعنتهم، والرفق بإخوانه المؤمنين فهم أحب بالرفق، اللين لهم والتواضع لهم والرحمة بهم وإقالة عثراتهم، كل هذه من نتائج الرفق. وكذلك الرحمة بالناس أجمعين بدعوة من لم يدخل في الإسلام ليدخل في الإسلام، فهو من الرفق به أن يدعى إلى الإسلام، وهذا أعظم الرفق لينتقل من جحيم الكفر إلى عز الطاعة وفضل التوحيد وعاقبة التوحيد الجنة وعاقبة الشرك والعياذ بالله النار. فلو تسبب المسلم في هداية أهل الكفر وأهل الانحرافات حاجة من الأجر ما لا يحد لبشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثلث النعم. فالمقصود أن الرفق من خصال الإيمان ولا يوفق له إلا السعداء، رفق بالنفس ورفق بالأسرة ورفق بالمؤمنين ورفق بالكفار بدعوتهم ورفق بالحيوان، فهو رفيق دائما وأبدا. فالله عز وجل يحب، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومن الرفق ما هو مطبوع عليه صاحبه، ومنه ما هو مكتسب، يعني قد يكون العبد في وقت من حياته لا يملك هذا الخلق، خلق الرفق، لكنه قرأ في الكتاب والسنة وقرأ الأحاديث التي ترشد إلى الرفق والإحسان إلى الخلق من المعاملة، فمرن نفسه ليكون رفيقا بعد أن كان غليظا وجافيا، مرن نفسه بالصدق في النيه، فالله عز وجل لا يغيره، بل يغير حالته الأولى الغلظة والشدة وعدم المبالاة إلى أن يكون رجلا رفيقا رحيما. فلا ييأس أبدا، بل عليه أن يمرن نفسه على الرفق والسهولة بدل الفظاظة والغلظة التي كانت من صفاته، وهذا هو الاكتساب، اكتساب الخير. نعم.
باب التسكين. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا.
هذا أيضا من أخلاق المؤمنين التيسير، بدءا بالنفس، تيسير على النفس بحيث لا يكلف نفسه ما لا يطيق، سواء في أعمال الآخرة أو أعمال الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخلفوا من العمل ما تطيقون. وهذا معنى التيسير على النفس، لا يرهق الإنسان نفسه كأن يصوم النهار ويقوم الليل فيهجم عليه ويأخذ من العمل ما يطيق. وهكذا التيسير على الناس فيما يتعلق بالمعاملات والأخلاق والرفق بهم كل هذا من باب التيسير، وتيسير في الدعوة في حدود الشرع، تيسير في التعليم كذلك، والنهي عن ضده عن التعسير، لا يعسر على نفسه فيرهقها ويوقعها فيما لا تستطيع، ولا يعسر على الآخرين بحيث يرشدهم إلى شيء يشق عليهم أو يقنطهم من رحمة الله، وإنما أمر بالتيسير المؤمن على نفسه وعلى غيره وفيما يتعلق بدينه ودنياه، ونهي عن التعسير، وأمر بالتبشير ونهي عن التمثيل. التبشير في حدود الشرع، يبشر الناس كما بشرهم الله عز وجل. الله قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال: وبشر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشره كما أمره الله تبارك وتعالى، وهم قبل البشارة مرتبطين. وكذلك النهي عن التمثيل، لا ينفر الناس فيبين لهم بأنهم لن يبلغوا رضا الله إلا إذا فعلوا كذا وفعلوا أشياء لا يطيقونها وما أنزل الله بها من سلطان، فيقنطهم من رحمة الله وهو لا يجوز. إذا لا بد أن يفعل الإنسان المأمور الذي هو من حسن الخلق، وهو التيسير والتبشير، ويتحاشى ويتجنب التنكير والتعسير.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم، فقالوا: يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها. فذكروا لنبي لهم فقال: إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. يقول ضعيف موقوف. باب الفرق. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح قال: سمعت أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
صحيح. الرفق كلمة عام، خلق وخلق شامل، يتناول الرفق ببني آدم على اختلاف طبقاتهم، ويتناول الرفق بالحيوان على اختلاف أصناف الحيوانات. والحديث يدل على وجوب النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلها لأم المؤمنين ولغيرها. والدلالة على الخير من صفات أهل الإيمان، وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، يدل الأمة على كل خير، ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرهم منه.
حدثنا علي قال حدثنا مروان قال حدثنا قنان بن عبد الله المهمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عوف عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأشرة شر، الأشرة شر. يقول: الأشرة البطر، وهو شدة المرح.
نعم، الأشرة البطر. وفي القرآن قالوا: كذاب أشر. قال الله عز وجل: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أي صاحب البطر. والبطر ضد التواضع واللين والرفق، فهو من خصال المتكبرين، نهى عنه الإسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله الكبر بطر الحق، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق رفضه، رفض الحق والإعراض عنه وعدم الاعتصام به، وضد الحق الباطل، من أبى من الحق ورفضه وقع في الباطل فهلك.
باب اصطناع المال.
وقد يقع المؤمن في شيء من ذلك، لكن المؤمن يتدارك نفسه، إذا خطر عليه شيء من العجب بنفسه أو طرأ عليه شيء من العجب فعرض عليه الحق في باب الخصومات والمجادلة والمناظرة ربما يرفضه، لكن سرعان ما يعود المؤمن إلى رحاب الحق ويترك الباطل فيتوب توبة نصوحا فيتوب الله عليه.
باب اصطناع المال. حدثنا أبو معين قال اصطناع المال. حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه قال كان الرجل منا تنسج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا.
صحيح، هذا ليس من الجهل الشرعي أن يعمد إلى ماله فيتلفه لأنه لا يدري أتطول به الحياة فينتفع بهذا المال أو لا تطول به الحياة فيذهب المال كذا وكذا، هذا ليس من الحكمة. بل اقتناء المال الحلال وحفظه ليكف به نفسه عن السؤال وعن الحاجة إلى الناس ويتصدق منه ويؤدي زكاته ويعطف على الفقراء والمساكين منه وينمي المال ولا ينظر لقدوم الأجل، فلو حصل عليه الأجل وهو صاحب مال من الحلال لكان له فيه خير، أولا الصدقة منه بعد مماته، ثانيا الوصية وهو على قيد الحياة، ثالثا ربما يقيض له من أهل الصلاح من يستثمر له هذا المال فينفق منه في وجوه الخير فيجري عليه وهو في الحياة البرزخية أجره. فدين الإسلام دين رحمة ويسر. الله أعلم.
هذا السائل يقول ما حكم بيع وشراء الألعاب النارية؟
لا خير فيها، الألعاب النارية لا خير فيها، بل هي ضرر محض، والذي يشتريها يعتبر مبذر ووضع في الإسراف ووضع في أذى بنيه وأذى فيه وأذى القلب، فنحذر منه. فالألعاب النظيفة تشترى في أوقات الأفراح، لكن هذه ضارة ومؤذية تؤذي الناس وربما تحرق الثوب أو تفقع العين أو تلحق ضرر بالآخرين، لا سيما هذه الطراطع المعروفة في هذا الزمان.
هذا يقول ما حكم بناء قصور الأفراح بغرض التأجير؟ ما حكم بناء قصور الأفراح لغرض التأجير، وهل يكون مشاركا عندما يؤجر الأناس يأتون بمغنين وغيره من المعازف؟
الأصل في بناء البيوت العبادة، سواء قصور أفراح أو بيوت سكن أو شقق تأجير أو فنادق، الأصل فيها الإباحة والعبرة بما يقع فيها، إن وقع فيها حرام كاستقدام المغنين والمغنيات والتعري وإضاعة الصلوات، فهذا حرام ومعاصي ظاهرة لا يجوز لصاحب المحل أن يرضاه. فمن كان هذا شأنه لا يجوز أن يؤجر منه حتى البقالة. إذا كنت تملك غرفة لا تؤجرها من صاحب بقالة يبيع فيها المحرمات كالمخدرات والأشياء المخالفات، فإن فعلت وأجرت منه ليبيع المحرمات فيها فقد شاركته في الإثم. فالعبرة بما يقع في البيوت لا البيوت نفسها.
هذا السائل يقول: هل التمسك بالسنة في الأكل والشرب واللبس والمعاملة وكل شيء من أمور الدنيا يعتبر من التنفيذ؟ هل التمسك بالسنة في الأكل والشرب واللبس والمعاملة وكل شيء من أمور الدنيا يعتبر من التنفيذ؟
من التيسير ومن الاعتصام بالسنتين. من يقول أن في دين الإسلام وأوامر الإسلام تنفيذ؟ كلها تيسير وتبشير ورفق. فمن تمسك بالسنن في مأكله ومشربه وملبسه وحياته كلها فهو المؤمن حقا، لا يقال له إنك منفر ولا يعني مكثر على نفسك، لا يقال لأحد أبدا. ينبغي أن تعرف تعاليم الإسلام وفضائل الإسلام ومحاسنه.
هل يستدل بقوله تعالى: والله يحب المحسنين، على أن من أسماء الله المحسن؟
ورد أن من أسماء الله المحسن، ورد في غير هذه الآية صريحا أن من أسماء الله المحسن، لذا يقال عبد المحسن. يصح.
هذا السائل من فرنسا يقول: ما حكم كتابة البسملة على ورقة الامتحانات؟
جائز. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، يعني لا بركة فيه، والممتحن يريد البركة في جوابه فيكتب بسم الله أو الحمد لله، ثم يجب أن تحفظ وتصان أوراق الامتحان، تجمع في مكان وتحرز أو تدفن، ولا يجوز أن ترسل في هبوب الرياح فتطأها الأرجل.
من الإمارات يقول: ما حكم توديع الميت بعد الصلاة عليه؟ يؤخذ إلى البيت كي يراه أهله من النساء، وما حكم لمس المرأة الميتة بعد تغسيله؟
إذا كانت من محارمه لا حرج، كأمه وأخته وابنته وعمته وخاله لا حرج. ما كانت من المحارم تلمسه ولا حرج عليها، وتدبيره سنة، تدبير الميت سنة، فلا حرج في هذا كله، ولكن التعجيل مطلوب، لا يؤخر فينقل من مكان إلى مكان ومن بيت إلى بيت من أجل القرابة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الجنازة إلى القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحا فخير تقدمونه إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابه. وهذا من الإسراع في التجهيز وفي المشي.
السؤال الأخير من فرنسا، سائلة تقول: السجود على الجبهة والأنف ركن من أركان الصلاة، ما حكم السجود على الجبهة وبينها وبين الأرض قطعة مما أستعمله لتغطية رأسي؟
كامل.
أقول ما حكم السجود على الجبهة وبينها وبين الأرض قطعة إما أستعمله لتغطية رأسه كأنه المحرم.
تمكن المرأة تمكن وجهها من الأرض، الجبهة والأنف تمكنها من الأرض وتزيل الغطاء عن الوجه إذا كانت في بيتها. وأما إن كانت عند رجال ليس محارم فهي تغطي تسد الإسبال وتسجد على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف عضو، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة لا بد من السجود عليها إلا من كان معذورا شيئا. أما هذا فيمكن إزالته، الحائل اللباس يمكن تنحيته.
والعمامة بعض العمامة مربوطة يعني تكون هناك عمامة
يكفها صاحب العمامة المربوطة يكفها عن الجبهة على حد شعر الرأس من أجل يتمكن من السجود على الأرض. ما يصلح السجود على العمامة، أظن نشيل كرامة، قل نشيل فيه الكرامة. الله أعلم.
الأرض باردة شديد جدا في الدار، البلاط
بارد حسب الحاجة، حسب الحاجة
أو حر أحيانا تريد في الشبكات
هذه يضع أول في على
تجيب على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الرفق في المعيشة.
ما نسمع ما في كل هذا.
لا في واحدة.
كيف النساء في المجلس؟
حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. باب ما يعطى العبد على الرفق. حدثنا موسى عن عبد الله بن المغفل.
معنى هذا الحديث أن أم المؤمنين رضي الله عنها ترقع ثوبها تصيحه ولا يحتاج للرقاع إلا ثوب القلب، فيقول لها الصحابي لو أخبرت الناس بأنك ترفعين الثوب لاعتبروك بخيلة. فهي ترد عليه بهذا القول، أعد كلامها،
قالت أبصر شأنك.
نعم، تقول له أبصر شأنك، يعني لا تستعجل على الحكم أو الكلام في مثل هذا الموضوع. فأعطفه
إنه لا جديد
هكذا عادة الناس أهل الجهد وأهل الورع لا يرمي الثوب إذا رأى فيه شيئا من الدمامة، ولكنه ينتفع به ثم عند الحاجة يلبس الجديد. وفي الحديث البذاذة من الإيمان، والبذاذة معناها أن يلبس القليلة الثمن، مع أنه يستطيع أن يلبس غالية الثمن تواضعا وإظهارا للزهد والورع. لكنه يلبس أقل الثياب قيمة ليكون مثل الناس أو كضعفاء الناس، وهذا من الإيمان. وتارة يلبس الجديد الفاخر عندما يكون غنيا، لما جاء في الحديث إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ولا منافاة بين البذاذة من الإيمان وبين هذا الحديث، فيلبس الدنيء تارة ويلبس الثمين تارة أخرى. نعم.
باب ما يعطى العبد على الرفق. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.
هذا الحديث أولا فيه بيان الرفيق اسم من أسماء الله، لقوله إن الله رفيق. ثانيا في الحديث دليل على أن من الخصال الحميدة التي هي من صفات أهل الإيمان الرفق في الأمور، الرفق بنفسه فلا يوقعها فيما يشق عليها، والرفق بأسرته فلا يعنتهم، والرفق بإخوانه المؤمنين فهم أحب بالرفق، اللين لهم والتواضع لهم والرحمة بهم وإقالة عثراتهم، كل هذه من نتائج الرفق. وكذلك الرحمة بالناس أجمعين بدعوة من لم يدخل في الإسلام ليدخل في الإسلام، وهو من الرفق به أن يدعى إلى الإسلام، وهذا أعظم الرفق لينتقل من جحيم الكفر إلى عز الطاعة وفضل التوحيد وعاقبة التوحيد الجنة وعاقبة الشرك والعياذ بالله النار. فلو تسبب المسلم في هداية أهل الكفر وأهل الانحرافات حاز من الأجر ما لا يحد لبشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثلث النعم. فالمقصود أن الرفق من خصال الإيمان ولا يوفق له إلا السعداء، رفق بالنفس ورفق بالأسرة ورفق بالمؤمنين ورفق بالكفار بدعوتهم ورفق بالحيوان، فهو رفيق دائما وأبدا. فالله عز وجل يحب، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومن الرفق ما هو مطبوع عليه صاحبه، ومنه ما هو مكتسب. يعني قد يكون العبد في وقت من حياته لا يملك هذا الخلق، خلق الرفق، لكنه قرأ في الكتاب والسنة وقرأ الأحاديث التي ترشد إلى الرفق والإحسان إلى الخلق من المعاملة، فمرن نفسه ليكون رفيقا بعد أن كان غليظا وجافيا، مرن نفسه بالصدق في النيه، فالله عز وجل لا يغيره، بل يغير حالته الأولى الغلظة والشدة وعدم المبالاة إلى أن يكون رجلا رفيقا رحيما. فلا ييأس أبدا، بل عليه أن يمرن نفسه على الرفق والسهولة بدل الفظاظة والغلظة التي كانت من صفاته، وهذا هو الاكتساب، اكتساب الخير. نعم.
باب التسكين. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا.
هذا أيضا من أخلاق المؤمنين التيسير، بدءا بالنفس، تيسير على النفس بحيث لا يكلف نفسه ما لا يطيق، سواء في أعمال الآخرة أو أعمال الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخلفوا من العمل ما تطيقون، وهذا معنى التيسير على النفس، لا يرهق الإنسان نفسه كأن يصوم النهار ويقوم الليل فيهجم عليه ويأخذ من العمل ما يطيق، وهكذا التيسير على الناس فيما يتعلق بالمعاملات والأخلاق والرفق بهم، كل هذا من باب التيسير، وتيسير في الدعوة في حدود الشرع، تيسير في التعليم كذلك، والنهي عن ضده عن التعسير، لا يعسر على نفسه فيرهقها ويوقعها فيما لا تستطيع، ولا يعسر على الآخرين بحيث يرشدهم إلى شيء يشق عليهم أو يقنطهم من رحمة الله، وإنما أمر بالتيسير المؤمن على نفسه وعلى غيره وفيما يتعلق بدينه ودنياه، ونهي عن التعسير، وأمر بالتبشير ونهي عن التمثيل. التبشير في حدود الشرع، يبشر الناس كما بشرهم الله عز وجل، الله قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال وبشر، فالرسول عليه الصلاة والسلام بشره كما أمره الله تبارك وتعالى، وهم قبلوا البشارة مرتبطين. وكذلك النهي عن التمثيل، لا ينفر الناس فيبين لهم بأنهم لن يبلغوا رضا الله إلا إذا فعلوا كذا وفعلوا أشياء لا يطيقونها وما أنزل الله بها من سلطان، فيقنطهم من رحمة الله وهو لا يجوز. إذن لا بد أن يفعل الإنسان المأمور الذي هو من حسن الخلق، وهو التيسير والتبشير، ويتحاشى ويتجنب التنكير والتعسير.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم، فقالوا يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها، فذكروا لنبي لهم فقال إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. يقول ضعيف موقوف.
ضعيف.
باب الفرق. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.
صحيح. الرفق كلمة عام خلق وخلق شامل يتناول الرفق لبني آدم على اختلاف طبقاتهم ويتناول الرفق بالحيوان على اختلاف أصناف الحيوانات. والحديث يدل على وجوب النصيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلها لأم المؤمنين ولغيرها. والدلالة على الخير من صفات أهل الإيمان وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم يدل الأمة على كل خير. ما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذرهم منه.
حدثنا علي قال حدثنا مروان قال حدثنا قنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عوفة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشرة شر. الأشرة شر يقول الأشرة البطر وهو شدة المرح.
نعم. الأشرة البطر. وفي القرآن قالوا كذاب أشر. قال الله عز وجل سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أي صاحب البطر. والبطر ضد التواضع واللين والرفق فهو من خصال المتكبرين نهى عنه الإسلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله الكبر بطر الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق رفضه رفض الحق والإعراض عنه وعدم الاعتصام به. وضد الحق الباطل من أبى من الحق ورفضه ووقع في الباطل فهلك.
باب اصطناع المال.
وقد يقع المؤمن في شيء من ذلك لكن المؤمن يتدارك نفسه إذا خطر عليه شيء من الحجب بنفسه أو طرأ عليه شيء من الحجب فعرض عليه الحق في باب الخصومات والمجادلة والمناظرة ربما يرفضه لكن سرعان ما يعود المؤمن إلى رحاب الحق ويترك الباطل فيتوب توبة نصوحا فيتوب الله عليه.
باب اصطناع المال. حدثنا أبو معين قال اصطناع المال. حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه قال كان الرجل منا تنسج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا. فجاءنا كتاب عمر أن أطلقوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا.
صحيح. هذا ليس من الجهد الشرعي أن يعمد إلى ماله فيتلفه لأنه لا يدري أتطول به الحياة فينتفع بهذا المال أو لا تطول به الحياة فيذهب المال كذا وكذا. هذا ليس من الحكمة بل اكتناء المال الحلال وحفظه ليكف به نفسه عن السؤال وعن الحاجة إلى الناس ويتصدق منه ويؤدي زكاته ويعطف على الفقراء والمساكين منه وينمي المال ولا ينظر لقدوم الأجل. فلو حصل عليه الأجل وهو صاحب مال من الحلال لكان له فيه خير. أولا الصدق منه بعد مماته. ثانيا الوصية وهو على قيد الحياة ثالثا ربما يقيض له من أهل الصلاح من يستثمر له هذا المال فينفق منه في وجوه الخير فيجري عليه وهو في الحياة البرزخية أجره. فدين الإسلام دين رحمة ويسر. والله أعلم.
هذا السائل يقول ما حكم بيع وشراء الألعاب النارية؟
لا خير فيها. الألعاب النارية لا خير فيها بل هي ضرر محض، والذي يشتريها يعتبر مبذر ووضع في الإسراف ووضع في أذى بنيه وأذى فيه وأذى القلب، فنحذر منه. فالألعاب النظيفة تشترى في أوقات الأفراح، لكن هذه ضارة ومؤذية تؤذي الناس وربما تحرق الثوب أو تفقع العين أو تلحق ضرر بالآخرين، لا سيما هذه الطراطع المعروفة في هذا الزمان.
هذا يقول ما حكم بناء قصور الأفراح بغرض التأجير؟ ما حكم بناء قصور الأفراح لغرض التأجير، وهل يكون مشاركا عندما يؤجر لأناس يأتون بمغنين وغيره من المعازف؟
الأصل في بناء البيوت العبادة، سواء قصور أفراح أو بيوت سكن أو شقق تأجير أو فنادق، الأصل فيها الإباحة والعبرة بما يقع فيها. إن وقع فيها حرام كاستقبال المغنين والمغنيات والتعري وإضاعة الصلوات فهذا حرام ومعاصي ظاهرة لا يجوز لصاحب المحل أن يرضاه، فمن كان هذا شأنه لا يجوز أن يؤجر منه حتى البقالة. إذا كنت تملك غرفة لا تؤجرها من صاحب بقالة يبيع فيها المحرمات كالمخدرات والأشياء المخالفات، فإن فعلت وأجرت منه ليبيع المحرمات فيها فقد شاركته في الإثم. فالعبرة بما يقع في البيوت لا البيوت نفسها.
هذا السائل يقول هل التمسك بالسنة في الأكل والشرب واللبس والمعاملة وكل شيء من أمور الدنيا يعتبر من التنفيذ؟ هل التمسك بالسنة في الأكل والشرب واللبس والمعاملة وكل شيء من أمور الدنيا يعتبر من التنفيذ؟
من التيسير ومن الاعتصام بالسنة. من يقول أن في دين الإسلام وأوامر الإسلام تنفيذ؟ كلها تيسير وتبشير ورسل. فمن تمسك بالسنن في مأكله ومشربه وملبسه وحياته كلها فهو المؤمن حقا، لا يقال له إنك منفر ولا عني مكثر على نفسك، لا يقال لأحد أبدا. ينبغي أن تعرف تعاليم الإسلام وفضائل الإسلام ومحاسنه.
هل يستدل بقوله تعالى والله يحب المحسنين على أن من أسماء الله المحسن؟
ورد أن من أسماء الله المحسن، ورد في غير هذه الآية صريحا أن من أسماء الله المحسن، لذا يقال عبد المحسن.
هذا السائل من فرنسا يقول ما حكم كتابة البسملة على ورقة الامتحانات؟
جائز. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، يعني لا بركة فيه، والممتحن يريد البركة في جوابه فيكتب بسم الله أو الحمد لله، ثم يجب أن تخطب وتصان أوراق الامتحان، تجمع في مكان وتحرز أو تدفن، ولا يجوز أن ترسل في هبوب الرياح فتطأها الأرجل.
من الإمارات يقول: ما حكم توديع الميت بعد الصلاة عليه؟ يؤخذ إلى البيت كي يراه أهله من النساء، وما حكم لمس المرأة الميتة بعد تغسيله؟
إذا خالت من محارمه لا حرج، فأمه وأخته وابنته وعمته وخالته لا حرج. ما كانت من المحارم تلمس ولا حرج عليها، وتدبيره سنة، تدبير الميت سنة، فلا حرج في هذا كله، ولكن التعجيل مطلوب، لا يؤخر فينقل من مكان إلى مكان ومن بيت إلى بيت من أجل الغرابة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الجنازة إلى القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحا فخير تقدمونه إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابه. وهذا من الإسراع في التجهيز وفي المشي.
السؤال الأخير من فرنسا، سائلة تقول: السجود على الجبهة والأنف ركن من أركان الصلاة، ما حكم السجود على الجبهة وبينها وبين الأرض قطعة مما أستعمله لتغطية رأسي؟ تقول: ما حكم السجود على الجبهة وبينها وبين الأرض قطعة مما أستعمله لتغطية رأسي؟ كأن المحرم
تمكن المرأة، تمكن وجهها من الأرض، الجبهة والأنف تمكنها من الأرض، وتزيل الغطاء عن الوجه إذا كانت في بيتها. وأما إن كانت عند رجال ليس محارم فهي تغطي، تسجد إسبال وتسجد على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف عضو، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة لا بد من السجود عليها، إلا من كان معذورا شيئا، أما هذا فيمكن إزالته، الحائل اللباس يمكن تنحيته.
والعمامة، بعض العمامة مربوطة، يعني تكون هناك عمامة
يكفها صاحب العمامة المربوطة، يكفها عن الجبهة على حد شعر الرأس من أجل يتمكن من السجود على الأرض. ما يصلح السجود على العمامة، أقل شيء الكرامة، أقل شيء فيه الكرامة. الله أعلم.
وأسجدت عليه الأرض باردة شديد جدا في الأرض في البلاط
حسب الحاجة، حسب الحاجة
أو حر أحيانا
يعني هذه يضعوا